على شطارة دي لو تفهمها تلقاها كفاية تكون صعبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة إدارة، غير حاجة جواك. أي حد هيروح منطقة بحري في اسكندرية يصلي في مسجد أودة باشا الفجر، هيجد المشهد الآتي بيتكرر مع كل المصلين. رجل تخطى 70 من عمره بيعدي على المصلين بعد الصلاة واحد واحد، أو ينتظرهم قدام الباب ويدي كل واحد فيهم بونبوناية حلوة بسيطة يسيرة مع ابتسامة، وبيرافق الابتسامة دي كمان إما سؤال عن الصحة، أو سؤال أنت ليه ما جيتش امبارح، أو سؤال عن الشخص بالاسم. عم رأفت. عم رأفت قصة بتتلخص بمنتهى البساطة في قول الرب جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عم رأفت نموذج حقيقي لإدارة الحياة بمنتهى البساطة ومنتهى اليسر. كنت أفاجأ بعم رأفت في كل مرة، إن أنا بشوف همة متجددة في كل مرة، رؤية مختلفة للعمل البسيط ده. وكأن القاعدة اللي بيقولها لنا عم رأفت، إن لم تستطع أن تقم بأفعال عظيمة فلتقم بأفعال صغيرة ولكن بصورة عظيمة. عم رأفت كل يوم الفجر قرر ان هو يدخل السرور على قلوب المصلين بمنتهى البساطة. انتظرت بعد اكتر من مرة اتابع فيها عم رأفت بنظري وسلمت عليه، قلت له ازيك يا عم رأفت؟ قال لي اهلا وسهلا بعد ما اداني البونبوناية بتاعتي. قلت له عم رأفت من فضلك، انت بقالك قد ايه بتواظب على العمل البسيط الجميل ده؟ ضحك قال لي الحمد لله يا ابني. قلت له معلش يا عم رأفت. عم رأفت انا ماسك في ايديه وعمال يبص، في ناس خرجت من المسجد ولا لا؟ بل مستعجل عايز يقول لي خلص لو سمحت، ورايا شغل، انا ورايا مسؤوليه. قلت له معلش عم رأفت، قول لي بقالك قد ايه؟ ابتسم وقال لي الحمد لله 15 سنه. 15 سنه كل يوم صلاه فجر، مواظبه يوميه على صلاه الفجر في المسجد، بيجي ومعاه كيس الحلوى البسيط اللي احنا كلنا بنشوفه في السوبر ماركتات وفي كل مكان. قرر ان هو يدخل السرور على اهل المسجد بهذه الفكرة البسيطة اليسيرة لمدة 15 سنة مواظب عليها، حطها اولوية في حياته وبدأ يشتغل عليها. انا عايز اخد نص سطر واحد بس من قصة عم رأفت اللي بيواظب على عمل بسيط يسير كل يوم في صلاة الفجر، وهو نص سطر اللي عايز اقول ده. ايه هي الحلوة اللي انت بتقدمها للعالم؟ ايه هو العمل البسيط اللي انت العالم منتظر منك؟ ايه هي الحلوة اليسيرة جدا اللي انت بتلف على العالم كل يوم والعالم منتظرها منك؟ لما احنا بنقول ساعة إدارة غير حاجة جواك، لما بدأنا بإنسان الإرادة قبل إنسان الإدارة، لما قلنا ان البداية ان الإنسان، ان الإنسان يدير حياته، لان إدارة الحياة هي النجاة، لان احنا ما ينفعش نقول ان احنا مهما درنا حياة اللي حوالينا وحياتنا لسه ما درناهاش. عشان كده انا بدأت بقصة عم رأفت عشان اقولك الموضوع بسيط جدا، حلوة صغيرة بسيطة بنلف بيها على كل اهل المسجد، بنوريهم حاجة بسيطة وسهلة، وكأن الرسالة تاني ايه هي الحلوة اللي انت بتقدمها للعالم. خلينا صرح حضراتكم ان انا عمري ما غبطت حد او حسدت حد، او اتمنيت ان انا اكون صاحب العمل الصالح ده بعد الصحابة طبعا والائمة الاربعة مثل سبع اشخاص. خليني اقول لكم مين السبع اشخاص دول ونبذة بسيطة جدا، وياريت تركزوا ليه، لان انا متأكد ان كل واحد بعد ما يسمع قصة السبع اشخاص دول وعملوا ايه هيقرر يعمل حاجات كتير جدا في حياته. والله يا شباب الحياة قصيرة جدا 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 جدا، وعشان كده لما بقولك ساعة إدارة بقولك لو سمحت دير حياتك قبل ما تدير حياة أي حد. لو سمحت يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتك هتقدم فيها إيه؟ حياتك قصيرة جدا. حضرتك بتعيش خمس أنواع من أنواع الحياة، أو خمس فترات حياة كلنا عشناها، اللي هي إيه؟ وإحنا في عالم الذر، ركز، خمس أنواع من الحياة. الحياة الأولى وإحنا في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. لما كنا في عالم الذر إيه اللي حصل؟ الرب جل وعلا أشهدنا على أنفسنا، دي حياة عشناها. الحياة الثانية، الحياة اللي حضرتك موجود فيها دي، اللي إحنا كلنا عايشينها دلوقتي. الحياة الثالثة، حياة القبر. وأول ما القبر بيبدأ خلاص حياة ثالثة بدأت، هتعيش فيها قد ايه؟ الرب جل وعلا قال عنها حتى زرتم المقابر. الحياة الرابعة عرصات يوم القيامة، وفترة يوم القيامة 50,000 سنة كاملة. انا بقول لحضرتك ليه؟ لو سمحت خلاص دي مش هينفع تديرها، لازم تدير دي وادارة دي ودي القبر ويوم القيامة. ان ما قمتش بادارتها من هنا لن تدار. قاعدة بسيطة جدا، إن لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل دون أن تدري. الموضوع مهم وخطير. الحياة الخامسة، الحياة الأبدية اللي هي ناتج الثلاث أنواع من أنواع الحياة دول. يبقى أنا بقول لحضرتك لو سمحت ركز، دير حياتك بفعالية، لو سمحت انتبه. عشان كده في ثلاث جمل عمرك ما هتسمعهم في ساعة قدرة، عمري ما هتلاقيني بقول لك اوعى ايدك من على الريموت كنترول، او عمرك ما هتلاقيني بقول لك اوعى تروح في اي حته، ولا عمري هقول لك اوعى تغمض عينيك. لا، انا بقول لك بمنتهى الشجاعه، وبقول لك بمنتهى الوضوح، لو عايز تقلب اقلب. ليه؟ لو سمحت اوعى حد يقف خلف الشاشه دي ويسوق لك حياتك. لو سمحت اوعى حد يقف خلف الشاشه دي ويقرر لحضرتك حاجه في حياتك. اوعى حد يقف خلف الشاشه دي ويقول لك اتفرج على ايه وما تتفرجش على ايه. لو انت شايف ساعه اداره مهمه ومفيده، لو سمحت قوم جيب ورقه، قوم جيب ورقه واقعد واكتب، او هتكتب على الموبايل ما عنديش مشكله، المهم ان انت تكتب تركز. والله يا جماعه انا وانا بتكلم لساعه اداره دلوقتي انا بكلم نفسي، وبكلم الكاست اللي واقف قدامي كله، وبكلم المصورين، وبكلم الناس اللي بره، بكلم كل الناس، ولكن انا ببدا بنفسي بالدايره اللي حواليا، لان الحياه بتمر بسرعه. ابن خالي ربنا يرحمه محمد يسري 31 سنة، شاب ما شاء الله في ريعان شبابي، يعمل وفي السوق ومتحرك، زوجته بتصحي لقيته مات. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويغفر لكل من مات من المسلمين. 31 سنة والله ولا في أي حاجة، صحيح ما شاء الله، صحيح البدن، عمره انتهى. أسأل الله أن يبارك في أولاده ويكونوا صدقة جارية لي. 31 سنة. طب حضرتك عمرك قد إيه؟ انت جاي تنكد علينا يا عم الشيخ؟ والله ما جاي انكد، الامور بسيطه جدا وسهله ويسيره. عشان كده انا بقول لحضرتك ساعه اداره، دير حياتك دي قبل ما تنتهي، رتب حياتك دي قبل ما تنتهي. الشيخ ابن عثيمين ليه كلمه في منتهى الروعه بيقول فيها ايه؟ بيقول ربما تقوم بغلق زرار القميص فيفتح لك المغسل، ويقول ربما تخلع رداءك فيحمله لك وارثك، وربما تقوم بغلق باب السيارة فيفتح لك عامل الإسعاف، وربما تقوم بخلع ساعتك. الساعة بتاعت حضرتك بتقلعها، طيب وبعدين؟ فيأخذها وارثك. طب وبعدين؟ يقول وربما تقوم بغلق عينيك في سقف غرفتك فلا تفتحها إلا أمام جبار السماوات والأرض يوم القيامة. عشان كده انا بقول لك سبع نماذج هختم بيهم الفقره دي بمنتهى السرعه. وعشان كده بقول لك رتب اولوياتك. الرب جل وعلا بيقول لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر في سوره المدثر، ويقول في سوره الحجر قول الرب جل وعلا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. تفسير الايه دي قدمت ايه واخرت ايه؟ لقد علمنا من قدموا في الخير وقدموا في الشر، لقد علمنا الذين تأخروا في صفوف الصلاة والصلاة ما كانتش عندهم أولوية، ولقد علمنا الذين تقدموا في الصلاة والصلاة كانت عندهم أولوية. الرب جل وعلا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هم معرضين عنه، عندهم أولوية، عارفين يعني إيه لغو وبيبعدوا عنه. من الحديث الجوامع في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عنده أولويات بيدير حياته صح. عشان كده السبعة اللي أنا هختم بيهم، اللي أنا فعلا عايز أنبه المشاهدين لحياة السبعة دول. أول واحد سيدنا عطاء ابن أبي رباح، ده أنجز إيه في حياته؟ أدار حياته إزاي؟ ده أدرك 70 عرفة، حج 70 مرة، تخيلوا، وفق 70 عرفة. طب ده أولويات الحج كانت عنده عاملة إزاي؟ وكم واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليا وما قررش رغم إن هو قادر إن هو يحج، بل مين حتى حرم نفسه بالنية؟ تخيل واحد حج 70 مرة، ده سيدنا، لدرجة إن هو كان عالم من علماء، هو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان بني أمية يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء. 2، الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، أشهر كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم. الإمام النووي مؤلف الأربعون النووية ورياض الصالحين، اللي هو الكتاب على وجه الأرض، انتشر مثل رياض الصالحين، وددت لو أني مثل عطاء، ووددت لو أني مثل الإمام النووي. أنا عايز كل واحد بيتفرج يقول نفس الكلام ده، وددت ليه؟ عشان نؤجر زيهم. الثالث، صاحب أكبر صدقة جارية كما يقول الشيخ محمد إسماعيل في شريط أحبه هذا الرجل، صاحب أكبر صدقة جارية في العصر الحديث، الأستاذ لبيب السعيد، صاحب مشروع التجميع الصوتي للقرآن الكريم للقراء الخمسة الكبار وبعدها إذاعة القرآن الكريم. تخيل كل آية بنسمعها للحصري أو عبد الباسط أو المنشاوي أو حد من القراء الخمسة في ميزان لبيب السعيد، هو اللي جمع المصحف صوتيا ووضع لجنة وأشرف عليه لبيب السعيد ابن المنصورة رحمه الله. 4، الدكتور عبد الرحمن الصميت. الدكتور عبد الرحمن الصميت هذا الرجل الذي خرج من دولة الكويت وأسلم على دي أكثر من 10 مليون مسلم في أفريقيا، هذا البطل. وإيه سيرة عبد الرحمن الصميت وانت تعرف إزاي أدار حياته ورتب أولوياته؟ 5، كاتب المصحف أو مصحف المدينة المشهور، الأستاذ عثمان طه حفظه الله. تخيل مصحف المدينة، مش أقول ألف حرف ولم حرف، كل حرف بنقرأ في مصحف المدينة الأستاذ عثمان طه هو اللي كتبه، 6 و7 والديهم ومشايخهم أو علمائهم الذين ربوهم. تخيل مين شيخ النووي؟ محدش يعرف. مين شيخ عثمان طه؟ مين شيخ عبد الرحمن الصميت؟ مين والد عطاء ابن أبي رباح وسيرته عاملة إزاي؟ ولكن والديهم ليهم الأجر للخمسة دول، وأيضا من علمهم ومن رباهم. 7، مع عم رأفت بيورونا إزاي ندير الحياة. حياتك قصيرة، لو سمحت ركز في ساعة أقدر، وتاني مش هكرر، مش هقولك اوعى إيدك أو ما تقومش، لا، لو سمحت إني شايف إن ده مش أولوية قوم اعمل حاجة تانية، ساعة أقدر غير حاجة جواك. نرجع بعد الفاصل بإذن الله.
تسأل يعني ايه سجارة؟ دي مش بهلوة ولا شطارة، دي لو تفهم هتلقى كفاية تكون ساعة إدارة. ما تسأل عنها أنجحنا تلاقي إن الإدارة. بنبض حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد. حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد. اسأل يعني ايه سجارة؟ دي مش بهلوة ولا شطارة، لو تفهم هتلقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا ان اهم 5 مشكلات واكبر 5 مشكلات من حيث الاولويات بنواجهها في امتنا هم 5 مشكلات. المشكلة الاولى قلنا مشكلة الارادة، ولو حضراتكم تلاحظوا في الفقرة الاولانية اتكلمنا عنها بوضوح وقلنا ان الارادة اللي جوه الانسان هي الاصل، وان مشكلة الانسان في المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي الارادة قبل الادارة. الحاجة التانية مشكلة الادارة، لو حضرتك تسألني تقول لي ايه المشكلة اللي انت وضحتها او وضحت ليك جدا خلال ال3 سنين في خبرتي العملية في الحقبة الماضية دي، اقول لحضرتك ان احنا بلد من غير كتالوج، للأسف الادارة تكاد تكون مش موجودة عندنا تماما. الحاجة الثالثة وهي فكرة الرواد، وان احنا عايزين نماذج حقيقية في كل مجال. الحاجة الرابعة فكرة الريادة، عقلية المنافسة، عقلية خير أمة، عقلية إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحاجة الأخيرة وهي فكرة الدراية، وفكرة الدراية موجودة مع كل حاجة. أنا عايز أذكر بال5 دول، لأن لو حضرتك خرجت فقط من برنامج ساعة إدارة بال5 دول الموضوع هيبقى في منتهى الأهمية وهيبقى في منتهى النفع لحضرتك بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول فقراتنا المتخصصة جدا، وهنبدأ بفقرة كتاب إداري. احنا طرحنا المرة اللي فاتت فقراتنا كلها، ولكن بنحاول كل مرة ان احنا نبدأ مع المشاهدين واحدة واحدة، لان البرنامج متخصص واحنا عايزين الناس كلها تنتفع بيه، لان احنا كنا هدف ساعة إدارة من اول لحظة هو محو الامية الادارية. فاحنا كلنا بإذن الله هنبدأ نتدرج واحدة واحدة بالفقرات، وهنحاول كل مرة نعرض فقرة نقلل فقرة، ولكن هتبقى في فقرات ثابتة كل مرة وهتتضح من خلال المتابعة. النهاردة هنبدأ في فكرة الكتاب الاداري. فكرة الكتاب الإداري إن إحنا هناخد كتاب من خلال ساعة إدارة ونبدأ نتكلم فيه. الكتاب ده على طريقة السلف زي ما بيحبوا يشرحوا كتب، إحنا نفس الموضوع هنشرح كتاب. هنربط المشاهدين بكتاب معين ونوضح الكتاب ده إيه الفوائد منه. الكتاب هيبقى ليه خصائص معينة، ولكن اللي يهمني في الموضوع إن إحنا بإذن الله من خلال صفحتنا على الإنترنت أحمد خليل خير الله هننزل الكتاب ده، لأن الكتاب اللي إحنا بنعرضه ده بالذات مش موجود. الكتاب اللي احنا هنبدأ به في عرض ساعة إدارة هو كتاب جيم كولينز، من جيد إلى عظيم، من جيد إلى عظيم. الكتاب كتاب مهم طبعا، وأنا هوضح ليه أهميته، ولكن خلينا نحط الضوابط، لأن احنا كده هنبدأ ندخل في الجد. وأنا حاولت إن أنا أقدم مفاهيم أو أقدم كتاب إداري قبل مفاهيم إدارية عشان ندخل في الجانب العملي على طول، عشان أنا بصراحة فكرة الإدارة علم ولا فن ده أنا شايف سؤال مدعاة للكسل والعجز. اللي شايفه فن بيشتغل واللي شايفه علم بيشتغل، الإدارة ممارسة أكتر من أي حاجة. ولكن خلينا أحط كم ضابط قبل ما أتكلم على كتاب جيم كولينز اللي احنا بإذن الله هننزل الملخص بتاعه هدية. الكتاب يكاد يكون مش موجود لأن طباعته هي الشركة العالمية للكتاب بيروت لبنان، وأنا بصراحة حتى لما جبته أنا ما لقيتوش في مصر، بس ممكن اللي يدور يلاقي بإذن الله. الكتاب هننزل الملخص بتاعه هدية من الأستاذ نسيم صمادي جزاه الله خيرا، شركة شعاع، مجموعة خلاصات، مترجم 8 صفحات. ملخص الكتاب ده هتبقى موجودة على الصفحة بتاعتنا بإذن الله بعد الحلقة بفترة وجيزة. أول حاجة أو القاعدة عايز أقولها قبل ما أقول الكتاب أو قبل ما هنعرض الكتب اللي احنا هنعرضها جوه ساعة إدارة، أول حاجة عايز أقولها فكرة التعريب للتغريب، إن احنا لما نيجي نعرب كتاب مش معنى كده إن احنا بننقل التجربة الغربية اللي ممكن يبقى فيها مساوئ كتير جدا، وقلنا إن احنا بإذن الله هنعرض إدارة من غير الدخول في جحر الضب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من التبعية والدخول في جحر الضب. الضب هذا الكائن صاحب الرائحة الصعبة جدا، رائحة مش كويسة، والعرب بتأنف منه أصلا، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، بيحذر من التبعية للغرب في هذا الأمر. يبقى أول حاجة هنقولها إن لو سمحتوا الكتب المترجمة دي، ودي أنا ليا ملحوظة مهمة جدا عليها، فكرة إن تبقى أكثر الكتب مبيعا ولكن أقل الكتب قراءة، وهي دي الإشكالية، إن للأسف الكتاب بيبقى غالي، الكتاب بيبقى مش موجود، وتقول لي أكثر الكتب مبيعا، ممكن يكون باع منه بره، ولكن مين قراه في العالم العربي. الحاجة التانية إن الناس دي أعلام وليست قدوات، إحنا قدواتنا معروفة، وقلنا إشكالية عرض القدوة من خلال موقف، وضربنا مثال بستيف جوبز. ستيف جوبز الناس منبهرة بيه جدا، هو فعلا شخصية مبهرة، ولكن ستيف جوبز بمنتهى الوضوح والصراحة كان بيتعاطى حبوب هلوسة. ستيف جوبز كان شخصية فاشلة في حياتها الزوجية. ستيف جوبز كان شخصية منفرة جدا، منفرة جدا لكل من حوله من الموظفين، وكان قائد في منتهى الصعوبة، ما كانش قائد اللي هو علاقاته الاجتماعية عالية. إذن دي أعلام وليست قدوات، أعلام بناخد منها فوائد ولكن مش قدوات بنكمل في حياتها ككل، قدواتنا موجودة. الحاجة الأخيرة إن دي كتب إدارية وليست كتب تربوية، فأنا مش عايز الموضوع صعب، لأن ممكن يبقى واحد قاعد يقول لي طب حضرتك ننزل الكلام ده إزاي؟ لا، أنا بتكلم على الحياة العملية، حياة العمران. ليه اخترت كتاب من جيد إلى عظيم، أو كتاب جيد إلى عظيم، كتاب جيم كولنز؟ أول حاجة أنا مهتم بيها جدا في موضوع جيم كولنز، فكرة تواضع جيم كولنز وطريقة بحثه للكتاب ده. إيه اللي حصل؟ جيم كولنز ألف كتاب مهم جدا اسمه مؤسسات وجدت لتبقى. الكتاب ده بلغة السوق كسر الدنيا، الناس كلها انبسطت بيه، الناس فرحت بيه جدا، وأصبح رائد في مجاله. جيم كولنز بدأ يبقى عضو في كل المنتديات، ضيف لكل برامج الإعلام، الناس بقت فرحانة بيه جدا بالكتاب اللي هو قدمه ده. ولحظة وهو قاعد في مكان ما قابله واحد قال له يا جيم كولنز، كتابك اللي انت ألفته ده مضيعة للوقت. قال له ليه؟ قال له حضرتك بتخاطب الشركات العظيمة. طب أنا شركة متوسطة ازاي أبقى عظيم؟ أنت بتحكي في المحكي يا جيم كولنز. الراجل بمنتهى التواضع والوضوح بيقول روحت ما نمتش يوميها، وقعدت 4 سنين أجاوب على السؤال ده، ازاي الشركات المتوسطة تبقى شركات عظيمة. وأول فائدة ناخدها من القصة دي، لو سمحت قبل ما عايزين كتب عظيمة متخصصة، احنا عايزين كتاب متواضعين، كتاب مش عايشين في حتة تانية وجماهيرهم عايشين في حتة تانية، عايزين كتاب مركزين مع جمهورهم وعارفين هم عايزين ايه. للأسف اغلب الاشكاليات اللي بنواجهها في الكتب العربية انها كتب لا تجاوب على اسئلة الواقع. لو سمحت ممكن البحث يبقى رائع جدا ولكن لا يجاوب على سؤال في الواقع. لو سمحت، لو حضرتك بتألف كتاب، جاوب على سؤال واقعي ومشكله مطروحه حلها. يبقى دي حاجه مهمه جدا طرحها جيم كولنز. الحاجه ايضا اللي انا مبسوط منها جدا من كتاب جيم كولنز، ان جيم كولنز عمل حاجه عجيبه جدا. هو بيقول ان انا طريقه بحثي مثل الناسك الراهب، بقعد في بيتي وبيقول ما فيش حد زيي في البحث، ولكن عمل امر مختلف في الامر ده، العمل الجماعي، الطريقة الجديدة في البحث. جاب 21 متخصص، فريق عمل، وفريق العمل ده عمل لنفسه معايير جودة عشان جيم كولنز ما يقولوش انت وحش ولا حلو. شوف الناس بتشتغل ازاي، الله يرضى عليك. مش احنا عايزين امتنا تبقى رائدة؟ مش احنا بنقول ساعة ادارة فكرة ريادة؟ مش احنا بنقول ساعة ادارة فكرة تغيير؟ لو سمحت شوف الناس بتهتم بشغلها ازاي. جاب فريق عمل ما قالوش انت عايز ايه، قالوا لا لو سمحت احنا لينا معايير جودة حاسبنا بيها عشان تعرف. وبيقول ده كان اول حاجة ليا. تخيلوا فريق العمل ده اشتغل قد ايه، اشتغل 15,000 ساعة عمل هو وجيم كولنز، عملوا 20,000 ورقة، بحثوا في 6,000 مقال، عملوا 384 مليون بايت. تخيل جابوا 500 شركة وحطوها على معايير معينة، طلعوا ب 11 شركة في الاخر. كل شركة كانوا بيبحثوا عنها بصورة مستقلة، لدرجة ان في شركة واحدة قروا فيها 312 مقال. جابوا كل الشركات الناجحة من 1965 ل 1995 وبدأوا يشتغلوا. شوف الناس بتشتغل ازاي، وشوف الناس بتبحث ازاي. لو سمحت ابحث، دور، بدل ما احنا منشغلين بحاجات ليست لها اي علاقة بمشكلات الامة، دور. البحث اللي قدمه جيم كولنز اشتغلوا فيه 15,000 سنة، 15,000 ساعة، 15,000 سنة ايه دي؟ اللهم استعان، ماشي، 15,000 ساعة. تخيلوا النهاردة أنا مش الكتاب ده أنا برضه مش بنصح بيه، بس أنا عايز أقول الفكرة، مش بنصح في الكتاب ده، بنصح في كتب تانية مش بالقوة المطلوبة، ولكن خليني أخد الفكرة. الراجل ده مؤلف هذا الكتاب ريتشارد سانت جون قرر يقعد مع كل الناجحين عشان يسألهم ايه السمات المشتركة بينكم. قعد مع 500 ناجح مقابلة شخصية، يقابل كل ناجح 500 واحد، حط لهم معايير واختاروا مراحة قابلهم شخصيا 500 بني آدم، وطلع بثمان صفات لتكون عظيما. to be great. تخيل 8 صفات. بعد ما قعد مع كام؟ بعد ما قعد مع 500 واحد. ايه البحث اللي انت قدمته للامه؟ هو ده الطلب بقى. ايه البحث اللي انا بوجه الكلام لنفسي؟ طريقه شغلنا عامله ازاي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. شوف الجوده في اداء العمل. 15000 ساعه عمل، 20000 ورقه، 6000 مقال، مقابلات شخصيه بالالاف، فريق من 21 شخص، وكاتب متواضع اسمه جيم كولينز عملوا البحث ده. البحث ده باذن الله هيستمر معانا اكتر من حلقه، زي ما الصندوق ده هيستمر معانا. مهم جدا نعرف الصندوق ده جوه ايه، ومهم جدا نعرف جيم كولينز هيقول لنا ايه في بقيه كتابه. هنكمل مع جيم كولينز باذن الله في الحلقات القادمه، فقره كتاب اداري ساعة اقدر اغير حاجه جواك، الفقره اللي بعدها باذن الله. شكر الله لكم.
يعني ايه تجارة؟ دي مش فهموة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون ساعة إدارة. أنا عنها أنجح ناس تلاقي إن الإدارة أساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالث فقراتنا بإذن الله في برنامج ساعة إدارة. الفقرة دي متخصصة زي الفقرة اللي قبلها. بدأنا في أول فقرة اتكلمنا عن عم رأفت، واتكلمنا ازاي تدير حياتك، وسألنا سؤال مهم جدا، ما هي حلواك التي ستقدمها للعالم؟ ما هي حلواك التي ستقدمها للعالم؟ وقلنا ان اي واحد عايز يدير حياته يدير خمس انواع من انواع الحياة، واتكلمنا على العظماء السبعة من وجهة نظري، وكيف قدموا للعالم اشياء عجيبة جدا فعلا تحتاج منا الى وقفة لتقديم صدقة جارية ولإدارة هذه الحياة بفعالية. وبعدين اتكلمنا على كتاب جيم كولينز، وقلنا ان هو يكمل معنا باذن الله. الفقرة دي ايضا مهمة جدا، لان الفقرة دي فقرة مفاهيم ادارية. الفقرة دي هنحاول ناخد فيها كل مرة مفهوم على مدار الحلقات باذن الله بتاعتنا كلها. كل مرة مفهوم بيكمل او عبارة عن بازل في صورة عامة عن الادارة. أزعم بإذن الله إن إحنا بعد ما ننهي الحلقات بتاعتنا إن شاء الله هنكون كوننا، حتى بعد كده بإذن الله لما تنزل على اليوتيوب هيبقى مفاهيم إدارية 1 2 3، تاخد المفاهيم كلها تسمعها، تكون عند حضرتك عقلية إدارية كاملة أوي بدل حد الأدنى الذي لا يسع أحد جهله من علم الإدارة. أنا مش عايز أخوض في تعريفات الإدارة لأن أنا هتكلم فيها بعد كده، وممكن أطرحها بصورة عامة بعد كده، ولكن أنا النهاردة عايز أكون زي ما يقولوا كده focusing to the point جدا. ليه؟ لأن إحنا للأسف أغلب الإشكاليات إن إحنا تعودنا على القصص، وتعودنا على الحكايات، وتعودنا على حاول تبسط، وأنا والله بحاول أبسط قدر المستطاع. ولكن خلينا صريحكم، احترامي للبرامج اللي بتعرض من وجهة نظر البعض بسط، ده مش برنامج طبخ، ده برنامج بيحاول يعرض مفاهيم إدارية، مع احترامنا طبعا للناس المحترمه اللي بتقدم مثل هذه البرامج. ولكن هو انا مش بقول برنامج عشان في التبسيط، انا مش هقعد ابسط، وبرضه الناس اللي بتطلب حاجات عمليه جدا العمليه طبق، الامر بسيط جدا. وانا اسف، مش مجرد ان انا اقول لحضرتك حاجه تبقى انت محتاج واجب ليها او امر عملي ليها. الاداره اصلا هي تطبيق، ولكن احنا شغلنا كله في عالم الافكار، واحنا بنشتغل على عالم الافكار، واحنا بنقول احنا بنعرض فكر اداري عشان الجانب العملي. ايوه، ما احنا قلنا همام الاول قبل حادث. اكبر اشكاليه احنا واجهناها ان احنا تربينا على الحاجات دي، وتربينا على قصص كمان بتدعو الى الكسل وتدعو الى عدم العمل. عشان كده انا هدي حضرتك وظائف تبدا تشتغل بيها على طول، مش هتكلم كتير. مثال على موضوع القصص اللي بتدعو للكسل مش للعمل، والاشكاليه الكبرى اللي احنا بنواجهها في قله النشاط دلوقتي، فكرة قصة ألف ليلة وليلة اللي اتحكت لنا كتير جدا، وكلنا للأسف وأغلبنا كان فرحان بها جدا. قصة ألف ليلة وليلة، إيه قصة ألف ليلة وليلة؟ للأسف ملك مغوار صاحب مملكة عظيمة جدا جايبين له امرأة تحكي له كل يوم قصة عشان ينام. تخيل، ملك مغوار بيتحكى له قصة عشان ينام. لا، احنا مش ألف ليلة وليلة، احنا عايزين قصة عشان ننام، عايزين قصة عشان نبقى رواد، عشان ندير، يبقى عندنا إرادة، عشان يبقى عندنا دراية. واكبر اشكاليه ايضا ان احنا حتى القصص او الابطال الكرتونيين اللي عرضوا لينا، مثلا مصباح علاء الدين. ايه فكره مصباح علاء الدين؟ شاب مهارته في الدنيا الكسل، كسلان جدا، بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ بيمسك المصباح، دي اعلى حاجه في الفعاليه عنده، هو ده المجهود الغير عادي اللي بيعمله. وبيمسح على المصباح يطلع له المارد يطلب امنيه. تخيل مصباح علاء الدين، والاسم عجيب برضه، انا محتاج عنده وقف، اقف عنده وقفه. ليه مش مثلا مصباح احمد مثلا؟ ليه؟ ليه علاء علو علاء الدين؟ ايه علاء علو الدين؟ علاء الدين بالمصباح، بالكسل، بالامنيات، ان احنا مجرد نتمنى يطلع جيل كامل بالاماني. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ودي مش ايه في القران الكريم ان الامر مش مجرد بالتمني، الامر بالعمل. عشان كده احنا النهارده هنتكلم في ساعه اقدرها ندخل على الوظائف على طول. انا النهارده هعرض اجماع اهل الاداره، مش هقول تعريف الاداره، الاداره اشتغل، انا هاجلها بس اشتغل الله يكرمك. توظيف الاداره او وظائف الاداره، اجماع اهل الاداره اجمعوا على اربع وظائف. اجماع، مش احنا بنقول في الفقه في اجماع؟ اهل الاداره في كل زمان اجتمعوا على اربع وظائف وان اختلفت المسميات. انا عايز اشرح، وطبعا في ناس قالت خمسه، تمام، بس اغلبهم اجماع على اربعه دول. انا هقول الخمسه وعايز اشرحها بصوره بسيطه جدا لانها هضيف اضافه مهمه جدا. ايه الفكره؟ الفكره احنا عندنا بيت، البيت ده ليه سقف، والبيت ده من تحت ارضيه. لو سمحت ركز لي بقى، لان انا عايز اي حد بيتكلم على الاداره، لو سمحت قول الاربعه دول بس احفظهم. اي حد عنده محل، اي حد عنده بيت، اي حد بيدير حياته، اي حد عنده مؤسسه، اي حد انا اقول لحضرتك حاجه، الست لما تدخل المطبخ هتدير حياتها بالاربعه دول. تخيل ببساطه، امر بسيط جدا وسهل. لو حضرتك حبيت تبدا يومك هتشتغل بالوظائف الاربعه للاداره بمنتهى البساطه. انا عندي ارضيه بجهز ارضيه الاساس، وعندي سقف، وفي النص عمدان، خلاص يبقى ده بيت الاداره. بيت الاداره من ارضيه اللي اسمها ايه؟ اسمها التخطيط. يبقى ارضيه البيت بحفر، انا بحط ارضيه البيت عشان ابدا ابني، اسمها التخطيط، خلاص سهله محفوظه. طيب السقف، الرقابه، يبقى فوق رقابه وتحت تخطيط. طيب العمدان، انا دلوقتي واحد خططت بمنتهى البساطه واليسر والسهوله، ها انا خططت. طيب وبعدين؟ طيب انت خططت، التخطيط ده مش لازم يتبعه تنظيم؟ يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه انا خططت دلوقتي ان انا هعمل البرنامج ده، قعدت قبل ما اخطط. التخطيط دايما بيبقى في العقل على الورق، عشان كده يقول لك ايه، خطط كذا مره او اقطع الخشب اكثر من مره في عقلك وعلى الورق وبين الناس قبل ان تقطعه على الحقيقه. يعني ايه؟ فكر هقطعه ازاي، شكله عامل ازاي، الديكور اللي حوالين البرنامج ده. اكيد مهندس الديكور جزاه الله خيرا فكر ازاي، فكر في عقله الاول وبعدين رسمه على الورق وبعدين شاور الناس وراه وبعدين قطعه. يبقى دي اول حاجه التخطيط، يبقى دي الارضيه. طيب بعد كده مش انا عشان اخطط لازم انظم بقى؟ مهندس الديكور قال مين اللي هيرسم الرسمه دي، ومين اللي هيعمل الخشب ده، ومين اللي هيعمل ده. هبدا انظم الموضوع ده يمشي ازاي. الحاجه الثالثه لازم توجه الناس، ولا انت هتدي الناس لو سمحت يا جماعه الكوبايه دي تتحط هنا والقلم ده يتحط هنا وتيجي سايب الناس؟ لا، طالما انت نظمت يبقى لازم توجه الناس. لو سمحت اتفضل حضرتك اتحرك هنا، لو سمحت انا عايزها شكلها كده. لا انت عملتها غير شكل الورق، لا انت عملتها. انا متاكد دلوقتي ان انا بتكلم كثير من المشاهدين، ايه ده، يبقى انا فشلت اداريا في حياتي عشان النقطه دي. يبقى احنا عندنا في الوطن العربي في فشل اداري، لان احنا عندنا تقصير في دي. وانا قلت اصلا ان الاشكاليه اشكاليه انسان، وهي دي اللي احنا هنعالجها لما نيجي نتكلم عن خواطر اداريه من السيره النبويه. يبقى انا دلوقتي بدات انظم الناس، انظمهم واوجههم. طيب الرقابه هي السقف، ابدا اراقب الناس بعد كده واحسن واطور، يبقى دي الرقابه. يبقى بيت الاداره، بيت الاداره مكون بسيط جدا، ارضيه اسمها ايه؟ يلا نخطط، حضرتك بدات تخطيط، هتخطط ازاي؟ يلا بسم الله انا هبدا اخطط. طيب بعد كده فوق الرقابه هراقب، وفي عمودين هنظم وفي نفس الوقت هوجه. طب في حاجه خمسه هنقولها الحلقه الجايه ان شاء الله. طب في باب، في باب لبيت الاداره، رؤيه اسلاميه للدخول جوه بيت الاداره ازاي؟ هل التخطيط يكفي؟ هل التنظيم والتوجيه والرقابه يكفي؟ يبقى لو سمحت حضرتك دلوقتي لو قاعد قدامي بتكتب بقلم ورقه، انا عايزك ترسم رسمه بسيطه جدا وبمنتهى السهوله، رسمه مش محتاجه اي مجهود، بمنتهى السهوله والوضوح. انا عايز حضرتك تمسك ورقه وبمنتهى السهوله تيجي قايل في الورقه دي كالاتي: انا عندي دلوقتي اهي ورقه سريعه، عندي سقف للبيت وارضيه للبيت اهي، واضحه قوي وسهله، بسقف اهو وارضيه، وهنا عمود وهنا عمود. قول معايا بقى يلا بسم الله. ها ده اسمه ايه؟ ده اسمه التخطيط. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الرقابه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه التنظيم عشان انظم. وده اسمه ايه؟ ده اسمه التوجيه. يبقى اربع اركان واجماع. طب في عمود خامس ناس بتضيفه، هيبقى نقول ان شاء الله المره الجايه، مش عايزه اكتر في المعلومات. وفي باب للمدخل، الباب ده بيتدخل منه ايه؟ مهم جدا ان احنا نقول الباب ده ايه، هو باب الرؤيه الاداريه بتاعتنا اللي احنا بنضيفها، وايه اربع وظائف، في ناس بتضيف خمسه. هنا نقول يبقى حضرتك خرجت بمعلومه مهمه جدا هتفيدك. حضرتك رايح شغلك النهارده، خططت ولا لا؟ طب بعد ما خططت نظمت ولا لا؟ طب بعد ما نظمت بدات توجه الناس ولا لا، ولا سبتهم من غير توجيه؟ وبعد ما خلصت ده راقبت ولا لا؟ اربع وظائف للاداره بمنتهى البساطه بمنتهى اليسر، احفظهم بشكل البيت. ده انا متاكد ان كل واحد قدامي دلوقتي قاعد حفظهم باذن الله. يبقى احنا كده خلصنا فقرتنا قبل الاخيره في مفاهيم اداريه، وهنكمل كل مره ان شاء الله هنتكلم على مفهوم، ولكن قبلها هنوضح ايه العمود الخامس وايه كمان الباب بتاع الاداره الخاص بهذا البيت. ساعه اداره غير حاجه جواك. نكمل ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل فقرتنا الاخيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قال يعني ايه تجارة؟ دي مش فهلوة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون ساعة إدارة. ما تسأل عنها أنجحنا تلاقي إن الإدارة بنبض حضارة الأجداد، ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد. حضارة الأجداد، ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد. إيه تجارة؟ دي مش فهلوة ولا شطارة، لو تفهم هتلقى كفاية تكون ساعة إدارة. ما تسأل عنها أنجحنا تلاقي إن الإدارة أساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم تاني ساعة إدارة. الفقرة الأخيرة النهاردة عندنا إن شاء الله بإذن الله هتبقى من ضمن الفقرات الثابتة، وهي بعنوان خواطر إدارية من السيرة النبوية. خواطر إدارية من السيرة النبوية، نحاول ان احنا نمر على ساحل السيرة النبوية من خلال سفينة البرنامج من مكان بعيد كده، نتلمس بركة الحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوني اصارحكم بمنتهى الصراحة، ان لم يكن من هذه الفقرة الا ان اقول النبي محمد فتقولون صلى الله عليه وسلم. فهذه من ضمن الفوائد ومن ضمن النعم التي اشكر رب جل وعلا عليها، لمجرد أنكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. نريد أن نتحدث عن معاني إدارية من السيرة النبوية، ودعوا البرنامج يتحدث عن نفسه، وأنا أترك المادة التي سأعرضها بإذن الله تعالى تتحدث عن نفسها من داخل الخريطة التي سنسير داخلها في فقرة خواطر إدارية من السيرة النبوية. دعوني أبدأ بداية من آية من قول الرب جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية تقول لنا الله جل وعلا اختار قوم لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة في من ومع من ومتى وأين؟ الرسالة اللي هتنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده فين؟ مع مين؟ البيئة عاملة ازاي؟ وخلوني اقول لحضراتكم آية وصورة توضح لنا ايه المقصود من موضوع خواطر إدارية من السيرة النبوية، ونوضح احنا عايزين نقول ايه. حاجة مهمة جدا في البيئة التي ظهرت منها هذه الرسالة المباركة عشان ناخد معنى، عايزين ناخد معنى مهم جدا إداري يفيدنا ازاي نوصل الإرادة والإدارة، وازاي نرجع للريادة تاني، وازاي نبقى رواد تاني. قول الرب جل وعلا: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا. الرب جل وعلا بيقول ألم يروا، هما بالشايفين أننا جعلنا حرما آمنا مكة كلها، أم ويتخطف الناس من حولهم مكة، أم وكل الناس برة عايشة في عدم أمان. لدرجة أن الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في مرجع مهم جدا للتفسير اسمه التحرير والتنوير، كتاب الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في التفسير، يقول كان أهل مكة في بحبوحة من الأمن. كلمة لذيذة جدا وبسيطة، بحبوحة من الأمن. دي الآية الأولى، قد إيه أهل مكة كانوا عايشين في أمن غير عادي. عايز تقول إيه؟ أصبر عليه شوية، زي ما برضو ممكن حضرتك تسأل تقول لي إيه اللي جوه الصندوق ده؟ واحدة واحدة، خلينا كده إيه نتدرج مع بعض ونمشي ونشوف إيه اللي إحنا عايزين نوصل له. الحاجة الثانية، قول الرب جل وعلا لإلاف قريش إيلافهم. الرب جل وعلا الآن يخاطب قبيلة نزل عليها الرسالة، ومنها إمام هذه الرسالة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ما هي المنن؟ ما هي النعم؟ المستين اللي بيها قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ أمن عام وأمن غذائي. قريش مش جوه النظام العالمي للبلدان آنذاك، قريش ما كانتش جوه القطار اللي بيركض، قريش ما كانش في حد بيسيطر عليها بيصدر لها حاجة ماسكها من ايديها اللي بتوجعها زي ما بيقولوا، مفيش حد بيملي عليها قراراته. قريش كانت مستقلة من حيث الامن ومن حيث الغذاء. شوف سبحان الله، الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه كان يقول ايه، يقول طول ما الاكل من الفاس يبقى القرار من الراس، طول ما الامن الغذائي موجود اذا قريش في امان. يبقى ايه الفكرة؟ انا عايز كل واحد بيقرأ السيرة يسأل نفسه السؤال ده، ليه؟ لماذا قريش؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليه قريش بالذات؟ وشمعنا قريش؟ وشمعنا البيئة دي؟ الحرم آمن يا قريش، انتوا ناس ليكم نظام اقتصادي إداري. على فكرة قريش كانوا ناس بتاع التجارة يعني إدارة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاجر وأدار عمل خديجة رضوان الله عليها. يبقى أول حاجة أنا عايز أقولها وحابب أبدأ بها خواطر إدارية، إن المؤسسة، لو قلنا إن قريش مؤسسة ولو قلنا إن مكة مكان وبيئة عمل، فهذا النظام لم يكن داخل النظام العالمي، لم يكن ليركض داخل القطار. عشان كده لو حضرتك مش مدرك وإنت بتأسس لنظام جديد ومؤسستك بتتحرك جوه العالم، لو حضرتك جوه القطار لا، عشان كده احنا لازم نفهم بقى احنا فين واحنا ايه اللي بنعمله واحنا بنأسس لايه. قريش كانت داخل النظام العالمي، الاجابة لا، الدليل الايتين اللي احنا قلناهم. قريش ما كانش حد بيملي عليها قراراته، وقريش اول ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، حين ظهرت مجرد هيمنة ومحاولة هيمنة على البيت. ايه اللي حصل لأبرهة؟ ما حدث في سورة الفيل. دي رقم واحد. يبقى الله أعلم حيث يجعل رسالته في قريش اللي بره النظام العالمي، اللي بره النظام العالمي، اللي عقلها وقرارها من رأسها. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، خلينا أكلم حضرتك عن الإنسان اللي نزلت فيه الرسالة وأقول لك بيتين شعر. والبيتين شعر دول تخيل لمين؟ هل لشيخ أزهري معمم فاضل؟ هل أخ بيخطب على المنبر؟ هل رجل معاه دكتوراه في الفقه أو رجل حريص على العلم والتدين والدين والفقه؟ تخيلوا البيتين دول لمين؟ إيه البيتين دول الأول؟ تخيلوا بيقول إيه؟ وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. جارتي أول ما تظهر أغض طرفي. قالوا لي ما تبصش في الناحية دي، خلينا نبص في الناحية دي. طيب يبقى جارتي أول ما تبص، أول ما تظهر كده لا ما شوفهاش، لغاية ما يداري جارتي مأواها، تدخل جوه البلكونة وتدخل جوه المكان، تدخل جوه الخيمة. ليه؟ ايه بقى متدين انت ولا ايه الكلام ده؟ قال اني امرئ سمح الخليقة ماجد، اني امرئ سمح الخليقة ماجد لا اتبع النفس اللجوج هواها. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه ده؟ انت في نفس خلي يقول الكلام ده عنترة ابن شداد، هذا الرجل الجاهلي، هذا الرجل الذي لم يرى الإسلام. أخلاق العرب عندهم خلق، خلق ما ينفعش أبص على جارتي، أنا رجل عيب. أيام فاكرين أيام ما كان عندنا ناس كانت بتقدر بعض، كان يقولك أنا ما عكسش، أنا دي بنت بنطقتي، أنا ما أضربش. فاكرين لما كان واحد يبقى يتخانق مع راجل كبير يقول له أنا عمر أنت راجل كبير يعمل حاجة، أنا ما أقدرش أتكلم معاك. فاكرين المعاني الطيبة دي؟ أهو الرجل الجاهلي اللي هو من العرب عنترة بيقولك انا جارتي ما اقدرش ابص عليها. طيب ايه تاني؟ حاتم الطائي، مش ده كان رجل كريم؟ كرم حاتم اللي بيضرب بيه المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على كرمه. هو حاتم ده مش كان في الجاهلية كان عنده خلق الكرم؟ تخيل كرم حاتم الطائي، ركز، أنا كل شوية أقول أركز، فواضح إن أنا محتاج أقول لنفسي ركز. كرم حاتم الطائي جزاكم الله خيرا على طريقة الشيخ محمد حسين يعقوب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حاتم الطائي كان عنده فرس مشهور جدا بين العرب، مشهور جدا بين العرب. فلما شهر بين العرب أحد ملوك الروم بعت يشتري هذا الفرس، فلما بعت يشتريه كان دخل عند حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان كريم جدا لدرجة ان كان يقول للعبيد بتوعه روحوا دوروا لي على رجل يأكل معايا ضيف في الليلة الظلماء الشتية دي، ولو جبتوا ضيف انت حر، يلا اعتقتك. تخيل الكرم عامل ازاي. جه الراجل ما كانش فيه طعام، قال للعبد اللي عنده ها هنعمل راجل ايه؟ قال ما فيش غير الفرس، قال له اذبحه. يا نهار ابيض، طب ديليفري من، طب هنعمل، لا ما فيش بقى، يلا بسم الله اذبح، اذبح، يلا اذبح. ذبح الفرس، والرجل اخذ ياكل من هذا الفرس 3 ايام. العرب ما كانتش تقول لاي حد يجي يقعد عندها 3 ايام ما يفتحش كلمه، ولا طب حضرتك جاي، طب بعد اذنك، طب ممكن اعرف بس انت جاي ليه، طب يا جماعه، لا 3 ايام زي ما بيقولوا كده ياخد واجبه، وبعدين ها يبدا يساله. ساله في اليوم الثالث انت جاي ليه؟ قال له حضرتك انا جاي اشتري الفرس اللي شفته بره ده وانا خالق. قال له الفرس الدبح، ايه انت اكلته؟ شوف الكرم عامل ازاي. ادي حاتم الطائي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه. يبقى انا بكلمك على عنترة وحاتم، ناس لم تسلم. بل من الاسئله العجيبه جدا اللي انا كنت على طول اسالها لنفسي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كفار قريش راحوا يقتحموا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما اقتحموش على النبي صلى الله عليه وسلم بيته على طول؟ ليه؟ لقيت ده في رواية عجيبة جدا، كان جمعوا شباب من القبائل، فالقبائل بيسألوا بعض بيقولوا ايه، مش هندخل يعني، اولا ندخل عليه بيته؟ فابو سفيان وابو جهل ردوا، تخيل بقى ابو جهل هيرد ها؟ قال ايه؟ قال انها السبة، اتريد ان يتحدث العرب اننا تسورنا بيت محمد وروعنا بنات العم؟ يا نهار ابيض، تكبير بقى، ما ده اللي لازم يتقال عليه او على الراجل اللي هو بتاع مش ممكن، هو ده اللي احنا نقوله، ده التعليق اللي يتقال على كلمه زي دي. ابو جهل بيقول ما ينفعش. ومن الحاجات اللي انا استغربتها اكتر لما دخلوا ما لقوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوا عليه ما قتلوهوش ليه، مع انه المفروض الحركة نرفزتهم، شاب صغير وازاي. خلاص في مبادئ. العربي كان عنده مبدأ، عشان كده العربي لما كان يختلف يختلف خلاص. للأسف اختلف معاك خلاص، واحد زائد واحد سوى اتنين، مختلف وقدامك مفيش انواع تانية. عشان كده مجتمع عظم الصدق والأمانة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده تاني عشان ما تقولش مني، أنا بقول كل الكلام ده ليه؟ عشان أقول لك إيه البيئة اللي نزل فيها البناء آدم ده، كان جودة الإنسان ده كانت عاملة إزاي؟ مش تعرف المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ الإنسان اللي بيحمل هذه الرسالة ده عامل إزاي؟ إزاي مجتمع يسمي رجل يطلق عليه الصادق الأمين؟ كان بيعظم الصدق والأمانة. السيدة خديجة كانت بتعمل في التجارة امرأة ولم تؤذى من فرد واحد. تخيل امرأة، مجتمع بيحترم المرأة بيقدرها في النقطة دي. طبعا كان في مشكلات تانية، كان بتكلم على الاخلاق، لان في حديث هيلخص كل اللي انا عايز اقوله ده. عثمان بن طلحة وكان كافر انذاك، ام سلمة خرجت من المدينة، وهي خارجة من المدينة، طيب ايه خارجة اسف من مكة، وهي خارجة من مكة قابلها عثمان بن طلحة وكافر، رايحة فين يا أم سلمة؟ قالت أفر بديني منكم ومن شرككم. قال إلى أين؟ قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب هيسيبها لوحدها؟ واحدة ست ماشية هيسيبها لوحدها كده؟ كافر. فقال يا أم سلمة ها هي ناقتي، اركبي يا أم سلمة. قالت إلى أين؟ قال إلى مدينة. إلى المدينة؟ قال هيوصلها فين؟ من مكة للمدينة، مش على أول المحور، ركز الله يرضى عليك. ركبت أم سلمة، هي بقى بتقول، تقول والله ما رأيت أأدب منه. قال ما نظر إلي ولا حدثني ولا كلمني حتى وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سلمة ها هو زوجك فالحقي به. حتى هي قالت إيه؟ قالت اللهم لا تنساه لعثمان بن طلحة. أسلم بعد ذلك في عام الفتح. شوف أخلاق الرجل ما جاش إزاي، واحدة ست تركب بالليل تمشي لوحدها، لا وما جاش وصلها طروة في السير. ابو سفيان لما هرقل جابه وقال له ها كلمني عن النبي ده ولو سمحت قرايبه يقف وراه، هو بيقول ايه؟ والله لولا الحياء ان يؤثروا علي كذب لكذبت. بس لو قلاش بس ان الناس اللي بتسمعني من قرايبي يقولوا انا كذاب، العربي ما يكذبش، العربي ما بيكذبش. طب حضرتك عايز تقول ايه من كل ده؟ هقول حديث مهم جدا هينفعنا جدا في انطلاقتنا في الفقرة دي بالذات. حديث ممكن يغير لنا حاجات كتير جدا ونشوف المشكلة بتاعتنا فين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. بعض العلماء بيضعف الرواية دي، وفي رواية انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق في مسلم الامام احمد. يعني ايه لأتمم؟ انا جيت عشان اتمم الكوباية دي ناقصة فانا هتمها. العلماء قالوا معنى كده ان الناس دي كانت عندها اخلاق، حديث واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم جه كي يتمها. بل بعض العلماء فسر الحديث ده وقالك لا ده هم كانت اخلاقهم كاملة، بس النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الاخلاق بالاخرة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خلى الاخلاق دي مرتبطة بالاخرة. يا شوف ناس محترمة. العربي انا قريت في العقد الفريد لابن مفلح رحمه الله تعالى كتاب جميل جدا في مثل هذه المواضيع. بيقول ابن مفلح بيقول ان العربي كان حين يفتقد المال ما يلاقيش فلوس تعبان، حتى لا يسأل الناس يذهب الى الصحراء ولا يسأل احد وربما مات جوعا. شوف عزة النفس عند العربي عاملة ازاي. العربي كان ممكن اصلا يبقى الموضوع كله خيمة واربعين فرد وتلاقيه بيتكلم عن عزة النفس وعن الحرية وعن الاباء، ما تعودش حتى يحط ايديه عليه. الرجل اللي بيقولك ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ينهار ابيض. احنا لما نيجي نشرب الماء براحتنا، طب اي حد غيرنا يشرب كدر وطين ليه؟ طب يا ابني كده شوف تخيل العزة بتاعته بقى، وهو لا ما تقوليش 4 دقايق، مش ممكن، يا نهار ابيض ده انا الفقره دي مهمه جدا. طيب الا 4 دقايق، مضطر اخلص، بس ان شاء الله نحاول ننجز يعني في ال4 دقايق دول. يبقى اللي انا عايز اقوله ان الانسان العربي، جوده الانسان العربي، the quality of the human being، لها بكل اللغات، كانت مؤهله لحمل فكره نهيك بعيدا يعني عن فكره الدين. الوعاء، الاناء، البني ادم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الناس كمعادن الذهب والفضه، الناس كمعادن الذهب والفضه، خيركم في الاسلام خيركم في الجاهليه. انا بقول لك سعد هنا، لو سمحت الصفيح خليه صفيح، ما تاخدش حاولش تخليه ذهب، ولكن قول للناس انه صفيح، والذهب دل الناس عليه. اختار الرواحل، ابدا اعرف ان الوعي البدايه من الانسان، فكره انسنه الانسان وابداع الشيخ ابراهيم العسعس ربنا يحفظه ويبارك فيه في عرض هذه الفكره. انا لم اكن لاعلم هذه الفكره الا من الشيخ ابراهيم ربنا يبارك فيه ويجزيه خير. ان الانسان، ما هو المشكله مشكله انسان مش مشكله اداره، انا عمال اجيب انظمه، عشان كده انا قلت اراده قبل الاداره، وغير حاجه جواك، ابدا بالتغيير من الداخل. مهما جبنا الانسان عامل ازاي، خلال بفضل الله تجربة ال3 سنين في المؤسسات ومع اغلب الطيارات ومع علاقات الناس كلها، اكتشفت ان كلنا من بره اسماء، ولكن من جوه عرب مصريين بكل مشاكلنا وبكل مميزاتنا وعيوبنا. من بره اسم، اي اسم، اي اسم، سلفي، ليبرالي، كله كله. طبعا انا ها اقعد شوية قشرة، شوف شيل القشرة دي كده، تفاجأ تفاجأ ان من تحت انسان عربي مننا بنفس مشاكله. عشان كده احنا بنقول ان البداية بالانسان. فكرة الانسان العربي في هذه المنطقة عنده قابلية للاستعمار. انسان الرسالة ما كانش قابل للاستعمار، كان انسان حر، كان انسان مختلف. في احاديث بتوضح الكلام ده، في ايات بتوضح الكلام ده. طب الحل ايه؟ طب ايه وجهة النظر؟ طب ايه فكرة الانسان العربي دي وجودة البني ادم ده؟ البني ادم ده ازاي نرجعه؟ ونبدأ منين؟ خلاصة اللي انا عايز اقوله في فقرة خواطر ادارية، ان اي طريقة للاصلاح بعيد عن الانسان هي الى خسران. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان الاشكالية ليست في الدين انما في المتدينين، ليست في الاسلام وانما في تطبيق الاسلام. ليه؟ لان الانسان الحالي حين يطبق الاسلام يطبقه بقابليته للاستعمار، وهذه اكبر اشكاليه نواجهها. يبقى انا اول فايده باخدها من خواطر اداريه من السيره النبويه، بقول لك المؤسسه الكبيره اللي اسمها قريش الانسان فيها مؤهل، عشان كده جوده الانسان اساس الانطلاق. دي اول فايده خدناها من خواطر اداريه. انا هختم المره الجايه ان شاء الله باذن الله نتكلم على موضوع الصندوق ونقول جوه ايه. انا هختم بالايه اللي بختم بيها كل مره، ولكن قبلها على سبيل الاجمال دائما، اجمل الاقوال الافعال. قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، فاذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اجمل الاقوال الافعال. باذن الله لن نخرق السفينه لاننا سيكون عندنا اداره، وسنغرس الفسيله لاننا سيكون عندنا اراده. ساعه اداره، غير حاجة جواك. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.